الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الإيمان، ودخل الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، والمراد بالعلم في أدلة الكتاب والسنة العلم المعهود، وهو علم الكتاب والسنة، وليس المراد بذلك جنس العلم. فالأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العلم وشرفه محمولة على علم الوحي، على العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وليس المراد بذلك العلوم الدنيوية. قال الله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغه من العلم، أي الدنيا، مبلغهم من العلم الدنيا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. نفى عنهم العلم، ثم قال: أي العلم الشرعي، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأثبت الله عز فنفى الله عز وجل عنهم العلم النافع وهو علم الآخرة، وأثبت لهم أي للكافرين العلم بظاهر الحياة الدنيا. فالعلم الدنيوي ينتهي بانتهاء الدنيا، والعلم الأخروي العلم الشرعي لا ينتهي بانتهاء الدنيا، بل يبقى مع أهله، وإن انتقلوا من الحياة الدنيا فهو معهم في قبورهم، وهو معهم في أرض المحشر، وهو معهم في الجنة. فالعلم الشرعي يدخل أهله الجنة بفضل الله عز وجل وبكرمه وجوده. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهو علم موصل إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه فضائل عظيمة لا يناله العبد إلا بالعلم الشرعي، بعلم الكتاب والسنة. فالعلم الشرعي لا ينتهي بانتهاء الدنيا، بل يبقى مع أهله في قبورهم وفي أرض المحشر، وكما قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالعلم ما زال مع أهله في أرض المحشر، وإذا تكلموا تكلموا بعلم وأخبروا بالحق في ذلك اليوم. فيتكلم الجاهلون من الكافرين ويقسمون الأيمان المؤكدة بأنهم ما لبثوا غير ساعة، ويتكلم العلماء بالحق وبالعلم الذي من الله به عليهم، ويخبرونهم بأنهم قد لبثوا إلى يوم البعث، وهذا هو اليوم الموعود الذي وعدتم به، لكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم أصحاب جهل وجهالة والعياذ بالله. إذن العلم الشرعي لا ينتهي بانتهاء الدنيا، والعلم الدنيوي ينتهي بانتهاء الدنيا. فأراد المؤلف رحمه الله بهذا الكتاب، وهو كتاب العلم، أي العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وهذا هو أشرف العلوم، وأهلهم أشرف الناس. قال رحمه الله: باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فيرفع الله عز وجل المؤمنين، ويرفع الله عز وجل العلماء الدرجات العالية. فأهل العلم لهم الدرجات العالية في الجنات، ولهم أيضا الدرجات العالية في قلوب الناس، فلهم الخير أو ينالوا الخير في الدنيا وفي الآخرة. والعلماء وإن ماتوا فلم تمت علومهم، فعلومهم باقية وأخبارهم أيضا باقية، وإذا ذكروا ذكروا بالجميل، ويترحم عليهم كلما ذكروا، فهم أحياء في أوساط الناس وإن ماتت أجسادهم. هم أحياء أي بعلومهم، فيعيش الشخص معهم ويقرأ ما سطروه ويتأمل في أخبارهم. وكم من شخص ممن يمشي على وجه الأرض وهو من جملة الأموات بسبب إعراضه عن ربه عز وجل وبعده عن العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم له شرف عظيم، وما ذكره المؤلف هنا من فضائل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإنما رفع الله عز وجل العلماء بما عندهم من العلم، فلهذا كانت هذه الآية واردة في فضل العلم. فإن الأدلة الواردة في فضل العلماء هي أدلة واردة في فضل العلم، فإنهم ما نالوا تلك المكرمات إلا بالعلم الذي من الله به عليهم. فهذه آية تدل على فضل العلم. والآية الأخرى هي قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ربي زدني علما، ربي زدني علما. فلم يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، لم يقل زدني مالا، ولم يقل زدني عمرا، وإنما أمره أن يطلب الزيادة من العلم. وأما ما يروى من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو يقول: ربي زدني تحيرا، فهذا من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحيرة هي الضلال. كيف يطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيده تحيرا؟ والوارد وما قاله الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يزداد من العلم، وقل ربي زدني علما. فهذا ما يدل على شرف العلم، والعبد كلما ازداد علما كلما ازداد خيرا، وازداد خشية لله عز وجل، وهذا إذا كان ممن ينتفع بعلمه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازداد علما ازداد خشية وازداد خيرا. لكن في المقابل كلما ازداد مالا ربما يزداد بعدا عن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يطغى ويتجاوز الحد في المعصية إذا ازداد مالا ويظن أنه بماله قد استغنى عن ربه عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وحرص المرء على المال مهلكه، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما ذي بان جائعا أرسل على غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال وشرف لدينه. فكلما ازداد حرصا كلما ازداد هلاكا. ولكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. أما العلم كلما ازداد عليه حرصا كلما ازداد خيرا، وكلما ازداد في تحصيله وجمعه كلما ازداد خيرا، والمال على العكس من ذلك. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح والحرص عليه مهلكة، وأما العلم فإن الحرص عليه خير وفضيلة وشرف. العلم يحرسك والمال تحرسه. أما العلم فإنه يحرسك من الشهوات المهلكة ومن الشبهات المضلة، يحرسك من بين يديك ومن خلفك ومن جميع جهاتك. وأما المال فأنت تحرسه، تخشى عليه من السرقة ومن النصب والاحتيال وغير ذلك. والمال والعلم كلما ازداد الإنسان في بذله كلما نما وكثر. والمال مآله إلى النقصان بالنفقات، وما كان لله عز وجل فهذا له شأن آخر. ما كان من قبيل الصدقات في مرضات الله عز وجل فإن الله يبارك فيه. فعلى كل، العلم له شرف عظيم، ويكفي أنه ميراث الأنبياء، كما في حديث الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر. أما المال فهو ميراث الملوك والتجار، وشتان بين الميراثين، بين ميراث الأنبياء والرسل وبين ميراث الملوك والتجار. وفي حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال بعض العلماء: أي بالدعاء. وقال آخرون: أي تواضعا. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال قبل ذلك: وإن العلماء وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. فليحرص العبد على هذا الشرف من أجل الله عز وجل، من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يعبد الله عز وجل على بصيرة، وأن يعلم غيره مما علمه الله عز وجل. فلا بد من النية الصالحة، فإذا نوى النية الصالحة انتفع بالعلم، والعلم النافع هو الذي يورث العمل. وعلم بغير عمل كشجرة بغير ثمر، فهو علم غير نافع. العلم النافع العلم المثمر، والعمل من أسباب بقاء العلم. ندب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فلا بد للإنسان أن يعمل بعلمه. وصاحب العلم في منازل عالية وإن قل عمله، وإن قل عمله، وصاحب الجهل دون ذلك وإن كثر عمله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عن جماعة من الماضين، كان الواحد منهم قال يختم القرآن في الشهر 90 مرة و70 مرة، الشك مني. قال لكن أين منزلة هؤلاء في نعم في قلوب الخلق من الحسن البصري ومن ابن سيرين ومن سعيد المسيب، وذكر جماعة من العلماء. فالعلم يورث تقوى الله عز وجل، يورث تقوى الله عز وجل والخوف من الله، ويورث الخشية، وهذه من أعظم القربات التي تقرب بها العبد من ربه عز وجل. فللعلم فضل كثير. وفي حديث معاوية في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالذي وفقه الله عز وجل للفقه في الدين فهو ممن أراد الله له الخير. وفي حديث سعد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العلم كفضل العبادة، فضل العلم أفضل من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فنافلة العلم أفضل من نوافل العبادات، والحديث له شواهد كثيرة. فنافلة العلم أفضل من نوافل أو من نوافل العبادات، وكم للعلم من فضائل كثيرة. وفي حديث أبي أمام الباهلي قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. هذه الفضيلة في شأن من غدا إلى المسجد، إما أن يعلم الخير وإما أن يتعلم الخير، فينال هذه الفضيلة العظيمة. فليحرص العبد على العلم وعلى تحصيله، وليتفرغ له ما استطاع، فإن العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، أما إن أعطيته البعض فما الذي يعطيك. لكن على كل يحرص الإنسان ما استطاع على العلم وعلى مذاكرته ومدارسته والاهتمام به، ففيه الشرف في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. لكن كما قلنا، علم لوجه الله عز وجل، وعلم مثمر، علم يورث العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. فإن عمل الإنسان بعلمه كان حجة له، وإلا كان حجة عليه. عقد المؤلف رحمه الله هذا الكتاب، وعقد هذا الباب، باب فضل العلم، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. والآيات كثيرة في فضل العلم، منها أن الله عز وجل استشهد بالعلماء على أعظم مشهود، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، فاستشهد بهم. وأمر الله عز وجل الناس أن يرجعوا إليهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهو يورث خشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم الذين يعقلون عن الله عز وجل. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولما أظهر الله عز وجل شرف آدم عليه الصلاة والسلام أظهره بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، فأظهر شرفه بالعلم، فينبغي الحرص عليه. أو لم يكن لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل فاستشهد بهم، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويدخلون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. والآيات في فضل العلم كثيرة جدا. اكتفى المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب بهاتين الآيتين، ثم دخل في باب آخر مما يتعلق بأمور العلم. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.